رفعوا التميز راية هم في العزيمة همة الأنصار هم الطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الزوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا اليوم في برنامجكم قصة وعبرة مع قصة عالم كبير وقائد كبير من قادة المسلمين، وهو السلطان محمود نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. والسلطان محمود نور الدين زنكي هو ابن الإمام والقائد عماد الدين زنكي، وهو شيخ أو الأخ الأكبر يعتبر يعني لصلاح الدين الأيوبي، هو الذي أعطاه ولاية مصر، ثم بعد ذلك تولى صلاح الدين مكان نور الدين ولاية مصر والشام حتى كان من أمره ما كان. محمود نور الدين زنكي سلطانا على المسلمين في مصر والشام، ينام في ليلة من الليال فرى رؤيا عجيبة جدا في منامه، ذكرها السمهودي والمراغي وغيرهم من العلماء ومن أصحاب كتب التأريخ. هذه الرؤيا رؤيا عجيبة جدا. أتدرون ماذا رأى في منامه؟ رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب، يعني كان زمان السلاطين والملوك يرون رسول الله في المنام. في أيامنا وفي زماننا ربما بعض العلماء حتى والله يحرم أحدهم من رؤية رسول الله في المنام. الأمور تغيرت جدا على الأمة، أسأل الله العفو والعافية. محمود نور الدين زنكي يرى رسول الله في المنام، يراه وهو يجري فزعا خائفا، ويجري خلفه رجلان أشقران يطاردان رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفهما نور الدين في المنام، يعني عرف شكلهما وحدد وصفهما. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يصرخ وينادي ويقول أدركني يا محمود، أدركني يا محمود، كأنه يستنجد بمحمود نور الدين أن يخلصه من هؤلاء. يقول فاستيقظت من نومي وذهبت أبحث، وكان عالما أيضا، لكنه أيضا راح يسأل العلماء ومفسر الرؤى. فقال لهم أحدهم أخرج في الحال إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، هو كان في الشام، قال أخرج إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لعل خطرا هناك يحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بجثمان النبي وهو في قبره. ومحمود نور الدين وعلماء الأمة جميعا في كل زمان ومكان يعلمون أن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، بل أزيدكم فأقول إن أعداء الإسلام وخصوم النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أيضا هذه المعلومة، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وبالفعل خرج محمود نور الدين إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، استدعى الوالي واستدعى الناس المسؤولين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يجمعوا له كل أهل المدينة وسكانها، فجمعوا كل الناس. وراح محمود نور الدين ينظر في وجوه الناس لعله يتعرف على هذين الرجلين فلم يجدهما، فقال ألم يبقى أحد من أهل المدينة أو سكانها؟ قالوا لا لم يبقى أحد. فرد أحد الناس وقال أيها السلطان بل إن هناك رجلين من بلاد المغرب، يعني ليس من أهل المدينة، جاء منذ زمن وهما فيهما كيت وكيت من الصلاح والتقى والعفاف، لكنهما نصب خيمة لهما في مكان كذا بعيدا عن المسجد النبوي ببعض الشيء وهما يسكنان فيه. قال أين هما؟ خذوني إليهما. فلما دخل عليهما خيمتهما عرفهما، هما نفس الرجلين، سبحان الله القدير. وهنا أمر محمود نور الدين بتفتيش المكان، فتشوا المكان وجدوا الرجلين قد صنعا وحفرا سردابا من تحت الأرض يريدان من خلاله الوصول إلى جثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، وتحت التحقيق اعترف أنهما ليس من أرض المغرب العربي ولكنهما من بلاد الروم، وجاءوا في زي المغاربة وتنكروا على أنهما من المسلمين، وجلسوا في هذا المكان يريدون سرقة جثمان النبي صلى الله عليه وسلم والذهاب به إلى بلادهم ليساوموا المسلمين على أراضيهم وعلى أعراضهم. وهنا أمر بهما محمود نور الدين فحوكم وقتل، ثم ردم السرداب، ثم أمر محمود نور الدين يومها أن يصنع حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض من الداخل في أعماق الأرض يعني سياج من الفولاذ أو من الحديد حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة بعد ذلك. أيها الأحبة في الله، من هذه القصة ومن هذا المنام العجيب الذي تحقق على يد محمود نور الدين زنكي على النحو الذي ذكره العلماء والمؤرخون، نستطيع أن نقول إن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام رؤية عظيمة جدا، أسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم منها يا رب. رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، والحديث صحيح، لكن بعض الناس يفهم الحديث غلط، يفهمه على نحو الخطأ. بعض الناس يظن أن الشيطان لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يأتي في المنام حتى ولو مدعيا أنه رسول الله، مع أنه يأتي في المنام ويدعي أنه رسول الله. وكم من الناس زل، وكم من الناس ضل، وكم من الناس ابتدع، وكم من الناس أحدث في دين الله ما ليس منه، وكم من الناس من ادعى المهدية، وكم منهم من ادعى النبوة متحججا بأنه رأى رسول الله أو رؤي له من فلان رسول الله في المنام يقول له كذا وكذا وكذا ويبشره بكذا وكذا، وهذا غير صحيح. طيب إذن كيف نفسر هذا الحديث من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ نفسر هذا الحديث كما فسره الأئمة والعلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورة رسول الله الحقيقية، يعني التي عاش ومات عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يستطيع أن يأتيك في المنام في صورة أخرى مدعيا أنه رسول الله، ثم بعد ذلك يأمرك بالمحرمات وينهاك عن الحلال والطيبات، ربما يأمرك ببدعة وينهاك عن سنة، ربما وربما. كيف تتعرف على هذا؟ إذا مطلوب من كل واحد منا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على شكل رسول الله، على صورة رسول الله التي جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة وفي الأثر الصحيح، تعرف كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان شعره، كيف كان لونه، كيف كان وكيف كان، تتعرف على خلقته عليه الصلاة والسلام حتى تستطيع أن تميز في منامك هل الذي جاءك وحدثك هو رسول الله أم لا، ثم تنظر إلى ما دعاك إليه رسول الله في المنام وإلى ما أمرك به أو نهاك عنه. هل أمرك بسنة أم أمرك ببدعة؟ هل أمرك بطاعة أم أمرك بمعصية؟ هكذا تستطيع ساعتها أن تفرق بين الذي جاءك في المنام هل هو رسول الله فعلا، فتفرح ساعتها، ومن حقك والله أن تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس عاش عمرا طويلا مديدا بعد موت النبي، كان يقول ما من ليلة مرت بي إلا وأنا أرى حبيبي في المنام عليه الصلاة والسلام.
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفوار، قادة رفعوا التميز راية، هم في العزيمة همة الأنصار، هم للطريق مشاعر الأنوار.
ما من ليلة مرت بأنس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يرى رسول الله في المنام، إلا وهو يرى رسول الله في المنام، سبحان الله القدير. فهذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة نعمة كبيرة والله من الله، نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى حينما تراه في منامك يا عبد الله. إذا لابد من معرفة رسول الله خلقة وشكلا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصفوا لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جابر ابن سمرة رضي الله عنه يقول خرجت ليلة أضحيان، يعني ليلة القمر فيها بدر، يعني يقول فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله فإذا رسول الله في عيني أحسن من القمر، سبحان الله القدير. والربيع بنت معوذ رضي الله عنها تصف لنا رسول الله تقول لو رأيته لقلت بأن الشمس طالعة. وجابر بن سمرة مرة أخرى يقول والذي نفسي بيده إن كان الله قد أعطى شطر الحسن ليوسف، يعني نصف الحسن ليوسف عليه السلام، فقد أعطى الحسن كله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والناس هنا تتساءل تقول إذا كان رسول الله كان أجمل من يوسف، أجمل من يوسف، بل هو أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يتعرض لفتنة النساء كما تعرض يوسف؟ أقول يا عباد الله، لأن الله الذي كسى محمدا بالجمال كساه مع الجمال بهاء وهيبة، ولذا لم يتعرض لما تعرض له يوسف من فتنة النساء والقصة المعروفة. والقصة المعروفة إن أحد الأعراب يوما رأى رسول الله فارتعد، فقال له ينبوع الحنان ومعين الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، قال له هون عليك، هون عليك، لا تخف يعني، فأنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل القديد، يعني كانت تأكل الخبز الناشف، يعني أنا رجل بسيط، يعني بسيط، حيث يقول أنا تربيت يتيما فقيرا، يعني فلماذا ترتعد حينما تراني؟ من هيبته عليه الصلاة والسلام ومن مهابته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا بد من ذلك. ثم إذا أردت أن ترى رسول الله في المنام كما رآه نور الدين وغيره، حتى ليومنا هذا بعض الناس الله تبارك وتعالى يكرمه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وفرحة عظيمة، والله فرحة عظيمة، صلى الله عليه وسلم ألا يحرمنا منها، لكن هذا يحتاج منك إلى حب حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس دعاء فقط، فمحبة النبي ليست بالكلام وليست بالتواشيح ولا بالأناشيد ولا بإقامة الموالد ولا هذا الكلام كله، هذه كلها من البدع، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. تعصي النبي وأنت تزعم حبه، هذا العمر في القياس شنيع، إن كنت صادقا حقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أنت تحب أباك، تقول أنا أحب أبي، ما دليلك؟ إذا رأيناك شابا أو ولدا طيبا بارا بأبيك، محبا له، طائعا له في الطاعات، ناصحا له أو مسندا له في الملمات، سبحان الله، ساعتها سنقول فعلا أنت تحب أباك. لكن إذا رأينا عكس ذلك، من سيحكم لك أنك تحب أبوك، أنك تحب أباك؟ من سيحكم لك؟ وهكذا حب النبي يتطلب منك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وساعتها ستكون بالفعل محبا. حبك للنبي يتطلب منك ألا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط عملك وأنت لا تشعر لمجرد أنك رفعت صوتك فوق صوت النبي. كيف يعني رفعت صوتي يعني؟ كيف يعني؟ أقول لك كيف. قال رسول الله كذا، أنت تقول لا لا، هذا الكلام لا يعجبني ولا يصلح لهذا الزمان، هذا الكلام كان يصلح في الماضي، لكن الآن أنا سأفعل كذا وأقول كذا. أقول لك قال رسول الله، تقول لي قال فلان وفلان. هذا هو رفع صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا رأينا الصحابة الكبار الكرام أبا بكر وعمر لما حصل بينهما نقاش حاد شوية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ارتفعت أصواتهما، نزلت هذه الآية، سبحان الله. إذا كانت هذه الآية قد نزلت في أبي بكر وعمر، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ يقول الراوي والله ما رؤي أبو بكر بعدها، ما رؤي بعدها يحدث رسول الله إلا سر، وما رؤي عمر يحدث بعدها رسول الله إلا همسة. وثابت بن قيس الصحابي، وكان صحابيا جهور الصوت، وكان يسمى أو يلقب بخطيب الأنصار رضي الله تعالى عنه، لما نزلت الآية اعتزل الناس وسكن في بيته باكيا حزينا، يقول لقد حبط عملي وأنا من أهل النار، حتى أرسل إليه ينبوع الحنان ومعين الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول يا ثابت، لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنان، سبحان الله القدير. إذا لا بد من حب صادق للرسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هم للطريق مشاعر الأنوار، هم للنسيم عبيره الفواري، قادة رفعوا التميز راية.